الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات بين يدي العلماء. لازلنا نعيش لحظات وذكريات مع الشيخ العلامة حمزة أبو فارس، ووقفنا في الحلقة الماضية معه عند علاقته مع علماء عصره وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو الأجفان. نكمل في هذه الحلقة بقية الحديث عن علاقته وكذلك مشاركته العلمية في الندوات وغير ذلك مع الشيخ حمزة أبو فارس. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون نرحب به مجددا. مرحبا شيخنا.
يا أهلا وسهلا
شيخنا الكريم. من الآن تكلمنا على الشيخ محمد أبو الأجفان، فهل كانت هناك علاقات أخرى مميزة مع علماء المالكية أو غيرهم من العلماء في العالم العربي؟
هي المسألة هذه تجرنا إلى الحديث عن الندوات العلمية.
نعم.
لأن هي التي يتعرف فيها الناس يعني بعضهم على بعض.
نعم.
والحقيقة يعني علاقتي بالدكتور محمد الأجفان هي التي جعلتني أحضر كثير من الندوات، ثم بعد ذلك يتعرف الناس على شخص يدعونه بعد ذلك. أول ندوة حضرتها في حياتي هي ندوة الإمام الشاطبي، وقد عقد في الجزائر في المعهد الأعلى أو المعهد العالي لأصول الدين. وكان عميده آنذاك الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم.
نعم.
عبد الرزاق قسوم دعاني لحضور هذه الندوة عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكان منظم الندوة أو التي يعني إدارتها تدور عليه هو الدكتور محمد السليماني الذي حفظ كتاب قانون التاويل والمسالك لابن عربي ومعتني بابن عربي.
كتاب جواهر الثمينة. كتاب جواهر الثمينة.
لا جواهر الثمينة حقق مرتين. إحدى تحقيقاته الدكتور حميد الأحمر من المغرب. والثانية اللي هي أولى في السبق الحقيقة هي تحقيق أبو الأجفان الطاهر المعموري. وقد طبعه المجمع، مجمع جدا، المجمع الدولي.
نعم.
في ثلاث مجلدات ضخمة.
طبعا دار الغرب.
دار الغرب طبعت لهم. صحيح. وحتى تحقيق الدكتور الأحمر كذلك دار الغرب.
ثلاث مجلدات.
ثلاث مجلدات كذلك.
أقصد كتاب جواهر الثمينة في أدلة.
لا أنا أتكلم على عقد الجواهر الثمينة للنشاط.
لا ليس ذلك.
كتاب جواهر الثمينة
للنشاط في أدلة إمام المدينة.
هذه الندوة كانت سنة 91 تقريبا أو 92. هذه أول ندوة حضرتها. وكان يعني كان بحثي في مسألة البدع وموقف الإمام الشاطبي منها.
نعم.
من خلال كتابه الاعتصام. نعم. وكتبت وبذلت فيها مجهودا كبيرا وأرسلته إليهم فقبلوا البحث ودعوني فذهبت إلى الجزائر، وكانت الطيران بيننا وبين الجزائر يعني في الأسبوع مرة واحدة، وبالتالي اضطررت أنا والدكتور الدكتور عبد السلام الشريف رحمة الله عليه ذهبنا جميعا، فمكثنا طويلا في الجزائر، فكانت فرصة للتعرف على العلماء وكانت فرصة لزيارة بعض الأماكن، إذ أن الندوة هي ثلاثة أيام تقريبا ونحن بقينا 10 أيام.
نعم.
لأن الطيران لا يساعد على أن تأتي في بداية الندوة وأن تذهب إلى بلادك في نهايتها.
نعم.
فهذه كانت فرصة تعرفنا فيها على الدكتور أحمد الريسوني وعلى الدكتور عز الدين بن ضريبة الآن هو في الآن في في دبي في مركز جمعة الماجد. نعم للتراث نعم فتعرفنا عليه وهذه الندوة حضرها يعني فطاح من العلماء من هم الدكتور محمد الحبيب الخواجة رحمه الله هذا كان الأمين العام للمجمع الفقهي الدولي.
نعم
هو طبعا من تونس وكان حضرها الدكتور فتح الدريني كذلك من الأردن وحضرها الدكتور البوطي كذلك وحضرها الدكتور يوسف القرضاوي فمجموعة كبيرة من العلماء حضروا تلك الندوة. نعم
وهذه كانت في الجزائر.
نعم كانت في الجزائر سنة 92 تقريبا.
هل هؤلاء العلماء تواصلت معهم بعد ذلك صار هناك يعني نوع من التواصل؟
بعضهم نعم زي الدكتور ريسوني مثلا. نعم
ما طبيعة هذا التواصل كيف؟
لا التواصل عادي يعني بحث بعض المسائل مثلا أو الأمور ما يتصل بالبحوث أو غير ذلك وخصوصا بعد ذلك زادت العلاقة أكثر عندما يعني كان يشتغل دكتور ريسوني في موسوعة القواعد الفقهية وأنا كلفت
القواعد الأصولية
لا قواعد الفقهية وأنا كلفت ببحوث في هذه القواعد فطلب مني أن أستخرج القواعد الفقهية من كتاب أخذ الجواهر الثمينة لابن شاس يعني استنبطت أو استخرجت هذه القواعد وبعثته إليهم وكلفوني كذلك بمتابعة بعض أعمال بعض العلماء الذين كلفوا باستخراج بعض القواعد الفقهية من كتب أخرى وكانت تقريبا 4 كتب وكان المجهود الذي بذلته في قضية تتبع تلك الأعمال التي قام بها غيري كانت أصعب من استخراج القواعد من الكتاب لأن في تتبعك لأعمال الآخرين ستدرس الكتاب دراسة دقيقة حتى يعني تفصنا لما فاتهم من القواعد تدركها عليهم فكان المسألة صعوبة. نعم فهيك لما هو كان رئيس اللجنة ورئيس هذه القواعد الفقهية معلم القواعد الفقهية كان الدكتور جمال الدين عطية. نعم هو كان ثم بعد ذلك تقاعد أو استقال أو شيء من هالقبيل فعين الدكتور الريسوني وقد عرض علي أن أتفرغ معهم في ختام هذه المعلمة وأن أسكن جدة فوافقت في بداية الأمر ثم درست أمري فوجدت أن الأمر يعني يصعب علي لأني مرتبط في ليبيا بأعمال كثيرة والحقيقة الذي شجعني على عدم ترك الأشغال هنا في بلادنا والدكتور صادق يعني قال لي أن البلاد محتاجة إليك فدخل هذا الأمر في ذهني وتركت هذا المشروع. حقيقة درست هاتف للدكتور محمد الروبي وقلت له أبلغ الدكتور ريسوني أني لا أستطيع ذلك وكان هذه قبل الثورة بقليل كان سنة 2010.
نعم وبالفعل كان هناك حاجة ماسة لأمثالك في
وعلى هكذا كان يعتقد الدكتور صادق
وهكذا قدر الله
وهذا
وهكذا قدر الله
ولذلك حصلنا في المسألة بتاع الثورة
هذه سنأتي إليها إن شاء الله.
نعم المهم نعم. هذه أول ندوة
نعم أول ندوة وفتح لك آفاق مع علماء العالم الإسلامي
صحيح وقد نشر البحث هو نشر البحث في مجلة اسمها الموافقات مجلة مجلة هي حقيقة بنيت على تلك الندوة تلك الندوة
ولدت
في ذلك. نعم وقد بحثي نشر مرتين او على نعم فصين من المجلة على عددين نعم من البحث الطرف الاول منه في عدد الاول والثاني في الثاني او الثالث تقريبا فهذه أول ندوة الحقيقة. بعد ذلك دعيت إلى، وهي كانت أول بحث ألقيها لي في ندوة، فكان في صعوبة، معني أعددت أعداد جيد، كان في صعوبة في الإلقاء، فعرف وأمام هؤلاء العلماء، فطاح العلماء ومن أنا يعني حتى ألقي البحث أمامهم.
لا لا تقل عنهم، لكن
لا 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 لا, لا, لا فرق شاسع. على كل حال
هذا يرجع إلى تقييم أهل الاختصاص.
على كل حال على كل حال لكن أعرف نفسي على كل حال. ثم بعد ذلك تقريبا ثاني ندوة كانت في القيروان. كان هناك أنشئ مركز الدراسات الإسلامية في القيروان، وهو معتنم بالفقه المالكي، وكان يرأسه في بداية الأمر الدكتور طه المعموري، وقد وجه لي الدعوة للاشتراك، فساهمت ببحث بذلت فيه جهدا كبيرا حقيقة. وطبعا علاقتي بالدكتور طاهر كانت عن طريق الدكتور بولجان.
نعم.
فيعني البحث هذا كان في يتعلق بالمدونة. المدونة نعم، يعني شروحها وكلام عن مؤلفها ومؤلفها الحقيقة هم، يعني والإشكالات في هذه المسألة الحقيقة اعتنيت بهذا الأمر اعتناء كبيرا، حتى أنه يعني أعجب كثيرا من الباحثين، وأنت تعرف الباحثين في تونس يعني متشددون في هذا الأمر وليس لديهم مجاملة. فأحضرتهم في كثير من الندوات، يقول أحدهم لمن ألقى بحثه هذه خطبة الجمعة ليس عنده إشكال في ذلك، المجامل لا يعرفونها. فممن أعجب بذلك على ما قيل لي هو الدكتور العلاوي، وكان وزير للتعليم العالي محمد العلاوي، اللي حقق كتاب في التراجم في 8 مجلدات ضخمة.
هذا محمد يحيى العلاوي؟
لا، محمد العلاوي اسمه
تونسي.
اي تونسي، نعم تونسي. المهم وطبع البحث في بحوث الندوة جميعا طبعته أو طبعه مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. هذا كلام سنة 92 أو كذا. نعم. ثم بعد ذلك توالت الندوات حتى في نفس القيروان، وقد حضرت في القيروان 4 ندوات سنوات متوالية.
وفي كل هذه الندوات لك بحث؟
نعم، كلها عندي بحوث شاركت فيها، وكثرت الاتصالات بالعلماء والتعرف عليهم، ومما ساعدنا بلقياهم واستفدنا منهم الشيخ محمد الشيباني ولد أحمد، وكان مفتي
موريتانيا،
لا مفتي دبي، لكن هو موريتاني. نعم. حضرنا 4 ندوات مع بعضنا، فزاد توسط العلاقات، وأهدى إلي كتابه تبيين المسالك في أول طبعة أطبعها.
نعم.
تبيين المسالك في 4 مجلدات، وكنت قد سمعت بطبعه، ف بذلت جهدا مبنيا للحصول عليه.
هذا كتاب فقهي ولا؟
نعم، هو كتاب يحاذي أقرب المسالك البردية.
نعم.
لا، غير أنه توسع فيه فجلب الأحكام على المذاهب الأربعة وأدلتهم إلى آخره.
خدمة للفقه المالك.
أي هو ذاك. نعم. تعرفنا عليه، وتعرفنا كذلك على حتى لا ننسى اسمه جاء الآن، هذاك مسيو شومو، هو بلجيكي يتكلم الفرنسي مستشرق. نعم. يعني هو يكتب يقرأ العربية ولكنه لا يتكلم بها.
نعم.
بل يتكلم لغته.
من أي بلاد؟
هو من بلجيكا.
بلجيكا.
إيه. وكذلك تعرفنا على الدكتور ميكلوش موراني، وهو ألماني.
ألماني.
أنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة بون. وحضر معنا الندوات الأربعة
في
القيروان. نعم. في القيروان. وعلاقته بتونس علاقة وثيقة.
هو متخصص في الفقه المالكي.
هو متخصص في الفقه المالكي، وأذكر أن الندوة الأولى في القيروان وكنت أنا رئيس جلسة في الندوة إحدى الجلسات، وكنا نتحدث عن بعض الإشكالات، فهو تحدث في الموضوع الذي طرحناه ويستشهد له من النوادر والزيادات، وكأنه يحفظ ذلك الموضع عن هذه المسألة، يعني لم تعد بهذا الشكل، دليل على كثرة اطلاعه على هذا الكتاب، وإذ كان يملك نسخة كاملة فيما أظن أو شبه من هذا الكتاب، فكان يستشهد به كأنه يتقنه، فعجبنا من ذلك الحقيقة، مع عربية صحيحة إلى آخره. نعم، فهذا من
الخصوصيات في الندوات التي عقدت في تونس
في القيروان. نعم،
المغرب لكم أيضا رحلات.
هو نحن ذكرنا ندوة الجزائر وهذه هي الأولى، ثم ندوات تونس الأربع في تونس، وكان التي سبقت المغرب هي الجزائر مرات متعددة.
نعم،
الجزائر يعني دعتني لكثير من الندوات الفقهية والفكرية، فساهمت ببحوث كثيرة فيها، حتى أني لا أذكر التفاصيل أحيانا.
نعم،
بعضها فقهي وبعضها فكري وبعضها يتعلق ببعض المسائل المعاصرة التي فيها إشكالات. نعم، ستكررت المسألة في الجزائر العاصمة وفي عين الدفلة ولا أعرف أمكنة أخرى. نعم،
طيب من لم تذكر لنا علماء الجزائر الذين تعرفت؟
علماء الجزائر ذكرت لك منهم الدكتور عبد الرزاق قسوم، عميد كلية أصول الدين كما ذكرنا، وهو الآن بعد أن توفي رئيس جمعية المسلمين الجزائريين أنشأها الشيخ بن باديس رحمة الله عليه، هو الآن هو ماسك رئاسة الجمعية هذه، دكتور عبد الرزاق قسوم. نعم، وقد دعاني أخيرا إلى ندوة قامتها هذه الجمعية تتحدث عن ابن باديس، ولكني اعتذرت للمشاغل فما ذهبت إليه، هذه آخر دعوة دعتني لها الجزائر. قد اشتركت في ندوات أخرى منهن في لعلها في أدرار في جنوب الجزائر، أيضا اشتركت وذهبت هناك وساهمت ببحث، وثم دعتني أيضا جامعة في أدرار مرة أخرى، وقد قدمت إليهم بحثا فقبل، ولكني لم أستطع الذهاب لأنني كنت مشغولا بأمور أخرى، فما ذهبت مرة أخرى إلى أدرار، مع أنها بلدة أعجبتني خصوصا في الصيف في الليل، وهي بعيدة عن العاصمة ساعة ونصف بالطيران. وفي المغرب كما ذكرتم أيضا حضرت ندوات. نعم،
شيخنا هو الشيخ محمد بخبزة، هل لكم معه اتصال؟
الشيخ محمد بخبزة زرته مرة،
هو من علماء الجزائر من المغرب؟
لا، من المغرب، هو من طنجة.
من طنجة،
هو من أصل من تطوان.
تطوان،
ذهبنا إليه في منزله، وكان يعني لا يتحرك كثيرا، والذي يقوم له بالمهمات هو دكتور بدر العمراني الطنجي، فيعني زرناه وتحدثنا معه، ولما ذكر الاسم قال أنا أسمع بهذا الاسم، لكن ما سبق أن تقابلنا إلا تلك المرة.
نعم،
هذا بالنسبة لي. بقي تعرفنا في المغرب على الدكتور محمد الروبي كما ذكرت لكم، وتوسط العلاقة معه أحيانا بالهاتف وغيره، وأحيانا بالزيارة، وزرنا كذلك وتعرفنا عليه الدكتور عبد الهادي التازي رحمة الله عليه، الذي توفي هذه السنة، والمؤرخ المشهور، وقد كان سفيرا لبلاده في طرابلس في فترة الستينات. نعم، وقد حدثني عن ذلك، يعني وكان ما زال يكن حبا لطرابلس، ويعني ومن تعرفنا عليه كذلك في المغرب الدكتور محمد التاويل،
مشاهير العلماء المالكية
بالضبط. نعم، وكذلك الدكتور حميد الأحمر من علماء فاس، وهو ما زال يعني شادا يعني ونشطا يتعلق بالفقه المالكي، وقد أنشأ ربما رواق المالكية في نعم في الشبكة العنكبوتية نعم. وما أعرف يعني إذا منهم راحوا مني
بالنسبة للندوات، هل نعم. لأن كانت رحلاتك من المغرب كلها رحلات علمية خصوص الندوات، أم كانت هناك رحلات لها صبغة أخرى؟
كلها علمية باستثناء رحلة واحدة. أنا ذهبت يعني إلى طنجة في ندوة، وذهبت إليها مرة أخرى في ندوة طنجة مرتين.
نعم.
وذهبت إلى 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 فاس إلى مكناس في ندوة كذلك. والمهم رحلة واحدة هذه كانت ليس في ندوة، وهي الرحلة التي ناقش فيها ابني رسالة الدكتوراه، وكان المشرف هو الدكتور حميد الأحمر.
نعم. نعم.
هذه الوحيدة اللي
علمية لكن أيضا
هي علمية
لكن لا
تخصص، وهذه علمية سمعنا بها بعض العلماء أيضا وبعض وتغدينا مرة مع وزير الخارجية المغربي. نعم.
طيب الآن هذا الملاحظ أن هذه الندوات والعلاقات كلها متجهة نحو المغرب العربي، هل لكم علاقات؟
ولكن نسينا موريتانيا.
موريتانيا نعم.
موريتانيا أيضا ذهبت إليها مرتين، مرة في ندوة دعاني إليها بعض علماء موريتانيا، وقد تشرفنا بالتعرف من جديد حيث أنا أعرفه من قبل دكتور خليل النحوي، وكذلك تعرفنا على أخيه. نعم. هم العلماء الأجلاء في موريتانيا ولهم نشاط، ومما تعرفنا عليه من الموريتانيين ولا زالت علاقتنا به حميمة الشيخ محمد حسن بدو. نعم. والشيخ البدو هذا يعني زرته في البيت هناك، أنا كنت أنا في ندوة قد سمع بي يعني في الموريتانيا، وكان السفر فدائما السفر فما ذهب إلى بيته حتى يعني مر بي في الندوة وقال لي لابد أن نعم تتغدى غدا عندي.
نعم.
فوافقته على ذلك، قال لي سيأتيك من يذهب بك إلى، وقال لي لابد أن تزور المركز تكوين العلماء.
نعم.
وقال لي شيئا لم أسمعه، قال لي انك ستخطب الجمعة غدا في مركز تكوين العلماء، انا ما سمعت هذه الكلمة.
لا.
فذهبت كزائر عادي.
لا.
ولما وصلت عرفوني بعض الشباب على المركز عن طريق اشرطة وكذا، ثم ضاقت الجمعة فذهبنا للمسجد واذ بهم ياخذونني الى المقدمة.
لا.
فقلت هذا من باب الاحترام، فهذه في الصف الاول.
لا.
واذا به يعني يخلوا بيني وبين
المنبر.
فرفضت والله قضية أخطب في موريتانيا.
إيه.
التي العربية يتكلمونها سريقتهم والشعر حدث ولا حر إلى آخره. فخطب غيري. لكن قال لي الشيخ محمد حسن، قال لي قلت لك أمس أنا عن المسألة، قلت من سمعتك؟
يعني
يبدو أن سمعت الغداء فقط. يعني ردينا عندك في منزله، وكان الضيوف مجموعة.
نعم.
ولا زال علاقتي بالشيخ
المشايخ هؤلاء في سواء في موريتانيا او المغرب يعني عندهم خصلة مشهورين بها، وهي مسألة الاسانيد، حرص على الاسانيد. هل اخذتم اسانيد مثل هؤلاء؟
هو الحقيقة الامر بالنسبة للاسانيد، بالنسبة للشيخ البدو عادة يلقي اسانيده في مناسبات عديدة.
نعم.
قد القاها علينا في مكناس لعله او في طائف مكناس تقريبا. ويعني لكن الذي اخذت منه اسانيد محدده هو دكتور يوسف الكتاني. يوسف الكتاني
يروي عن جده يعني
ايضا. نعم. بالضبط، على عم ابيه وكذا. في 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 الكتب الستة.
نعم.
كان ذلك في تونس في منزل الدكتور أبو الباب حسين. وهذا لا يفوتنا الحديث عنه لأن على كتبه حميمة ومن علماء من نعم من علماء الزيتونة ومن علماء الأزهر كذلك. وترأس جامعة الزيتونة فترة يعني العلاقة كانت به حميمة وكنت أزوره كلما أذهب إلى تونس كذلك. وكان يحرجني في المواقف أذكر مثالا لذلك المواقف يعني هي تدل على العلاقة ولكن بعض الناس يعني يتحرجون من ذلك وربما تكون لهم ردات فعل غير طيبة أحيانا. فأذكر أني وصلت إلى تونس قضية التليفون هذا ضروري هاتفته فما أجاب فقيل لي أنه أن غدا هناك مناقشة في الزيتونة وهو لعله رئيس لجنة فيها. فذهبت كالعادة عندما أسمع بالرسائل ذهبت فجلست مع الحاضرين المدرج ودخل ليصعد إلى لما رآني جاءني أنا في مكاني من بين الحاضرين فصافحني مصافحة حارة وعاتبني على عدم الاتصال فاعتذرت أنه لم يجب لقد اتصلت به. فصعد على المنصة ومناقشة فأتوا لهم بمشروب فوق المنصة خلاطوا لهذا الرجل مشروب من دون الحاضرين فأصبح الناس يعني ينظرون إلي شذرا. ولكن ماذا أفعل؟ نعم التزمت الصمت أراد أن يكرمني ولكن أحيانا هذه تحدث بعض الحساسيات عند بعض الناس وأنا خفت منها وأنا كنت مسجل دكتوراه في الزيتونة فخفت أن تكون لها يعني أن يكون لها وضع سلبي ولكن الله سلم. فهذا ما زالت المواصلة معه عن طريق الهاتف وعن طريق
ذكرتم الآن أنك ذهابك إلى الرسائل حضور هذه الجلسات كأنه شيء معتاد عندك يعني مسألة الحضور بعد عندما تسمع أن هناك مناقشة لرسالة علمية
حضرت كثيرا أنا في تونس
بدعوة أم هيك مجرد الاطلاع
لا لا دعوة لا لا, لا 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 مجرد ما أسمع بأن هناك رسالة ستناقش وأحضرها إذا كنت هناك أنا
ففيه ما الميزة في ذلك يعني ما
هذه مهمة جدا تفيد من المناهج من النقد من كذا فائدة كبيرة جدا حضور المناقشات مرت مجموعة كبيرة يعني خصوصا يعني لما أمكت شيء من الوقت في تونس وعادة هما في نهاية السنة الدراسية تكثر فأذكر مرة في يعني في ظرف أسبوعين أو كذا حضرنا أكثر من 10 مناقشات تقريبا كل يوم فنعم فيها فائدة كبيرة جدا هذه.
هل ترى هناك ميزة في تونس مثلا أو عن غيرها من البلدان من ناحية الجودة في الرسائل العلمية أم هناك يعني
والله الحقيقة هو كما ذكرت لكم في تونس يعني مشهورين بقضية النقد يعني
لا يجاملون حتى في المناقشة
نعم بالضبط يعني هذه المادة يبدو لي
من ناحية الطلبة من ناحية قيمة المادة العلمية
هم الطلبة في تونس يعني عندهم قضية ما يميزهم ولعلهم استفادوا من اللغة الأجنبية أيضا فهم جمعوا كثير منهم بين اللغتين فاطلعوا اطلاع عين ولا شك أن ذلك يوسع مدارك الطالب بعكس من يعني
طيب هذا في المسائل العلمية الأخرى غير المسائل الشرعية
لا حتى الشرعية
ماذا يستفيد منها؟
يستفيد البحوث يقرؤوها بلغات مختلفة ووجهات نظر المستشرقين والرد عليهم وما إلى ذلك هذه كلها يعني أنت العلم حفظ الله يخدم بعضه بعضا لا شك في ذلك نعم.
الآن لو توجهنا إلى المشرق هناك كان خاصة الإمارات لها اهتمام بالفقه المالكي بحيث أن المذهب له وجود أيضا هناك حضرتم احدى الندوات او المنافذة؟
حضرت ندوة عقدت في بشان القاضي عبد الوهاب البغدادي، فكان المدعوون كثيرين، كان يعني مجموعة كبيرة، لا أعرف العدد، الحاضرون كانوا منقسمين بين أنه بحث قبل وبينه مدعو فقط، يعني حوالي 200 شخص كان جمهور. نعم، قد استمعنا في هذه بعض الناس الذين لم نرهم مدة بعيدة، منهم الدكتور محمد بسوقي الذي ذكرت لك منه درسنا في الدراسة العليا وحتى في الدراسة الجامعية الحقيقة، استمعت به هناك. ودكتور مكروش مراني كذلك يعني التقيته في دبي، ودكتور البوطي كذلك، يعني مجموعة ضخمة من العلماء نعم اللي حضروا هذه الندوة.
هو فقط سؤال يعني بالنسبة لهذه الأدوات والمؤتمرات التي تعقد، يعني هل كانت لها يعني وجهة سياسية أم كلها مقصود بها علمي محض وخدمة للمذهب مثلا ولا؟
لا، هي لا تستطيع أن تقول يعني وجهة سياسية،
ليس بذكر الإمارات يعني أي بلد آخر يعني.
لا، في الغالب لا، في الغالب أقول ليس يعني لا تحكمها الجميع، لكن في الغالب لا صيغة هذه قضية السياسة لهم قريبا من بعيد. وأحيانا تشعر بأن هناك يعني توجها معينا غير سياسي يعني يمثل وجهة نظر الذين دعوا إلى هذه الندوات، وهذه نادرة، هي قليلة قليلة. أما بالنسبة للأمور الأخرى، الندوات الأخرى، في الحقيقة دعيت أيضا إلى الشارقة فألقيت محاضرتين في
المنتدى الإسلامي.
نعم، المنتدى الإسلامي. فيعني
أظن المدخل إلى الفقه المالكي
هو ذاك. ذهبت إلى هناك وألقيت المحاضرتين في الشارقة، يعني كان زيارة للإمارات. وفي قطر أيضا دعيت إلى ندوة هي في الحوار الحقيقة، الحوار بين الديانات، حضرتها ولكني لم أقدم بحثا فيها. نعم، وحضرت كذلك أنا ندوة، بل أكثر من ندوة، في مكة في أم القرى. نعم، وشاركت
طبعا مجمع الفقهي.
لا،
غير مجمع،
هذا في الجامعة،
جامعة
أم القرى. وشاركت ببحث فيها.
نعم، بخصوص
البحث الذي شاركت به في أم القرى، ولعله علاقة ليبيا بعلماء المدينة أو علماء ليبيون وعلاقتهم بعلماء المدينة، كان هكذا وعلق يدور حول هذا الموضوع. قد نشر هو البحث، نشر مدة تقريبا هي هذه.
الأردن أيضا،
الأردن نعم، شاركت في ندوة قامتها لعلها مؤسسة أهل البيت أو كذا، أو جامعة البيت،
جامعة
البيت، وكانت كان عندي بحث فيها أيضا قبل وألقيته، كان في مسألة التسامح يعني عند المسلمين أو كذا، وشاركت أيضا في مقالات في مجلات مختلفة في خارج ليبيا أيضا، منها مجلة جمعة الماجد.
جمعة الماجد في الإمارات؟
إيه، لا، جمعة الماجد في الإمارات. نعم، وطبع البحث من مدة، وكذلك
لكم أيضا محاضرات في فرنسا في
هذا كله، مسألة
المعهد الأوروبي.
نعم، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية درست فيه وذهبت إليه مرتين كأستاذ زائر، أستاذا زائرا، فدرست طلبة الماجستير من الجالية الإسلامية التي تقطن هناك. وكان المدير نتاعها ولا زال أعتقد الدكتور أحمد جاب الله من تونس، المسؤول عبد الرسالة العليا محمد بن نصر، دكتور محمد بن نصر تونسي أيضا.
وهذه المحاضرات باللغة العربية أو الفرنسية؟
لا 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 بالعربية.
العربية.
هي كانت في القواعد الفقهية.
نعم.
كانت في القواعد الفقهية ودرست أيضا في الدراسة الجامعية محاضرات حتى أستاذا زائرا في مدينة في وسط فرنسا اسمها شاتو شينون.
نعم.
إيه عاما واحدا.
طيب شيخنا، الآن بالنسبة للزيارات والرحلات العلمية، يعني هذا يبين منزلة الشيخ حمزة أبو فارس عند العلماء، وفي حضور هذا الكم الهائل من المؤتمرات والندوات وغير ذلك من المشاركات العلمية. يعني أنتم الآن أيضا أعضاء في أكبر المجموعات الفقهية في العالم الإسلامي، هل أنت عضو في مجمع أو عدد لنا هذه المشاركات؟ يعني
نسينا أن نذكر أن يعني أيضا حضرت بعض الندوات في تركيا.
لا.
في تركيا في إسطنبول.
لا.
وبمناسبة قضية المجامع أنا دعيت إلى يعني دورة، إلى دورتين حقيقة للمجلس الأوروبي.
لا.
للبحوث والإفتاء. إحداها كانت في لندن والثانية كانت في إسطنبول، حضرت معهم وشاركت ببحث. وكذلك
وأنت الآن تعد خبير في هذا في مجلس الإفتاء الأوروبي.
لا أستطيع أن أقول أني خبير، ولكن دعيت، وفي الغالب يدعون الخبراء عند الحاجة.
نعم.
بطبيعة الحال يكون عضوا.
نعم.
فكذلك في نفس الوقت الذي كنت في المجلس الأوروبي.
نعم.
في لندن. تزامن الأمر مع تشكيل أو تأسيس الاتحاد العالمي.
نعم.
لعلماء المسلمين.
نعم.
وكان مقره دبلن بأيرلندا، ولكن أول جلسة عقدت كانت في لندن، لأن لم يجدوا من يقبل الترخيص من الدول العربية إلا بيروت، وبيروت كانت مضطربة، فبدأوا يفتشون في العالم الغربي، فعثروا على أيرلندا التي وافقت على ذلك، كما بقيت الدول العربية فلم توافق على احتضان هذا الاتحاد. فكنت من المؤسسين لهذا الاتحاد الحقيقة، احنا كنا 360 شخصا عالما وقعنا على هذا، وكانت المسألة فيها خطورة بطبيعة الحال، حتى ان بعض العلماء من مصر حذرني، قال يجب ان تاخذ الحيطة انتم.
هذا كان متى؟
هذا في عام القذافي.
يوم القذافي اكيد. هذا الكلام متى؟
سنة 2004 تقريبا او كذا.
يبدو انه لم يثر الاهتمام.
لا اعرف. المهم نجانا الله من ذلك. نعم. فانا وقعت معهم ثم بعد ذلك يعني لم احضر بقية الجلسات في السنوات الاخرى حتى الاخيرات، لاني على كل حال لظروف اخرى تركت الامر.
لا نريد نفهم كيف.
لا هو اسمها تغيرت الامور.
نعم.
وأضبط أنه في بعد ذلك التأسيس دعي بعض الناس، بعض الناس الآخرين
من الشيعة.
ما لا لا لا. لا حتى من نفس السنة.
لا.
وترك المؤسسون.
لا.
فاستغربت ذلك الحقيقة، بعد ذلك انتبهوا هم وأرسلوا لي بالتليفون تقريبا. لا. طلبوا مني أن أحضر فاعتذرت.
نعم.
ومن ذلك الوقت لم أذهب إليهم. نعم. انتهت العلاقة.
لم يكن لك اعتراض على منهجية الجلسات أو طريقة التعاطي مع الأحداث؟
لا 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 لا، وإنما يعني وجدت أن التنظيم نفسه يعني ما رق لي على كل حال.
نعم. نعم.
هذه أمور تخصني.
طيب الآن بالنسبة للمجامع الفقهية، هناك أنت أبو في المجامع الفقهية.
نعم. فأنا أسمعها مجمع الفقه التابع للرابطة رابطة عن الإسلامي مقره مكة هذا.
نعم.
يعني دعيته لتكتب في بعض المواضيع فقدمت بحثا في مسألة يعني فقهية معاصرة.
نعم.
وهي مسألة استعمال استخدام الهبارين الجديد.
نعم.
المستخرج يعني من أمعاء الخنزير.
نعم.
يداوى به مرضى الجلطة.
نعم.
حفظنا الله وإياكم منها.
نعم.
فقدمت البحث وقبل.
نعم.
ودعيت وحضرت الجلسة معهم
وصرت عضوا من ذلك الكل
قبل ذلك. لا 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 لست عضوا وإنما يعني عن طريق خبراء الاستكتاب.
نعم.
كل ما احتاجوا إليك.
نعم.
يستكتبونك إذا احتاجوا إليك. فآخر شيء الآن أنا يعني طلب مني أن أكتب في موضوع فكري في مجمع الفقه التابع للرابطة. الحقيقة يوم الخميس أول أمس كلمني الأمين العام للمجمع.
نعم.
يحثني على الإسراع.
نعم.
في بعث البحث.
نعم.
الحقيقة أنا شغلت وهذا السبب والله.
نعم.
فما أكملته لكن بدأت فيه.
نعم.
بدأت فيه والآن حثني على قال لقد تأخرت عنا.
نعم.
وأنا
موضوع البحث. موضوع البحث.
موضوع البحث الحقيقة هو في مسألة فكرية. يعني قضية بعض الانحرافات الفكرية.
نعم.
في يعني العالم الإسلامي.
نعم.
التي يعني وصلت لدرجة السخرية من الدين ومن الشريعة وما إلى ذلك وكأنها يعني تمثل أو أسباب يعني أثرت تأثيرا كبيرا فأصبحت مجموعة من شباب الأمة يحمل الفكر العلماني.
نعم.
فهذا هو الموضوع العام.
نعم. يعني بعث أسباب توجه بعض الشباب إلى العلمانية.
نعم. وأنا عضو أيضا في المجمع الفقهي التابع لمؤتمر التعاون الإسلامي الذي نقره جدة.
وهو المجمع الفقهي الدولي.
الدولي نعم. نعم. هو هذا. نعم. وقد ساهمت ببحث حتى هذه السنة.
نعم.
لكن لم أستطع الذهاب وقد عقد في الكويت الحقيقة.
نعم.
هو وبعثوا لي بالتذكرة والتأشيرة للكويت ولكن لم أستطع أن أذهب لظروف تمر بها بلادنا.
نعم.
لكن البحث وصلهم واعتمد ولله الحمد. نعم.
طيب يا شيخ ما هي نظرتك لهذه المجامع ما أهميتها الآن بالنسبة لي خدمة المذاهب أو خدمة الدين عامة؟
الحقيقة في نظري أن هذه المجامع مهمة جدا. وأولا هي يعني كأنها اجتهاد جماعي. ومعروف أن المسائل كثيرة الآن نوازل.
نعم.
لعن الإسلام شائكة ولا يكفي فيها رأي شخص واحد.
نعم.
والحقيقة هذه حكاية الإدلاء برأي شخص واحد هذا يجني على العالم الإسلامي جناية كبيرة.
نعم.
وهذه بعض المسائل أن كثيرا من الناس قد وجهوا لها نقدا هذه المجامع ماذا فعلت لنا وكذا كان أقول والله الحق يقال أنهم خدموا المذاهب بصورة عامة وخدموا الفقه الإسلامي ولا شك أن الأغلاط هذه لا يخلو منها عمل بشري.
نعم.
فلكن لما يجتمعوا مجموعة 30 أو 40 شخص يعني من العلماء يتدارسون أمرا ما لا شك أنه أقرب وألصق بالصواب من بحث المسألة من جانب عالم واحد مهما كان تخصصه ومهما كان ذكاؤه.
اتفاقهم هل يعد إجماع في هذا العصر؟
مش عارف لا أعرفه بالضبط لكن أقول إن لم يكن إجماعا فهو شبه إجماع. نعم. ومما أعجبني في الدراسات والبحوث التي تقوم بهذه المجامع أحيانا هي إذا شعروا بأنهم أخطأوا في موضوع ما يعني يتركونه ويدرسونه مرة أخرى ومرة ثالثة ويهتدون إلى الصواب من جديد. هكذا كانت الأمور، ولذلك فعلا يعني فيها فائدة كبيرة. نعم.
طيب شيخنا، الآن بالنسبة للمشاركات العلمية، لكم محاضرة في جامعة طرابلس بخصوص المذهب المالكي وتأثيره في القانون نابليون.
هذه قديمة شوية. نعم، هي هذه الحقيقة سبحان الله، يعني هاتفوني وطلبوا مني أن أكتب بحثا لندوة مصغرة، ندوة مصغرة في كلية القانون
جامعة طرابلس.
جامعة طرابلس، نعم. و كلفت بكتابة هذا، وتكليفي أرى أنه نوع من التوريط، لا أريد أن نخوض في بقية المسألة. نعم، لكن هذه حقيقة معروفة.
لكن توريط علمي أم أمني؟
لا، هو ليس أمنيا، ولكنه نوع من الإحراج العلمي. لأن حكاية الاشتراك في ندوة تستدعي يعني وقتا طويلا، تستدعي تحضيرا واطلاعا حتى يعني. فأنا يعني عرفت المسألة، ولذلك يعني اعتنيت بهذا الموضوع من الشيخ، واخترت ما ذكرتم قبل قليل من العنوان تأثير المذهب المالكي في القانون المدني الفرنسي. ويعني عندي بعض الكتب تتعلق بهذا من قريب وبعضها من بعيد، واستعرت كذلك القانون الفرنسي كود دي نابليون
اللغة الفرنسية.
اللغة الفرنسية من زميل لنا هو دكتور محمد الرازقي. ويعني قارنت بعض المواد التي، لأن هي أدخلت عليه كثير من تعديلات قانون نابليون.
نعم.
فالمواد التي لم تعدل ما زالت لصيقة بالفقه المالكي، كثير منها ضربت أمثلة لذلك. وتكلمت حتى عن كيف يعني هذا التأثير، كيف تم، ما هي الطرق التي ساهمت في هذا التأثير. ذكرت ذلك وألقيت ملخصا لذلك في الكلية، وكان حضر هذه الندوة مجموعة من أساتذة القانون ومن الطلبة بطبيعة الحال، وكذلك المستشار الثقافي الفرنسي.
السفارة الفرنسية.
السفارة الفرنسية حضر ذلك، ولأنها ترجمت الأبحاث.
نعم.
كان هناك مترجمون حاضرون، كانوا حاضرين فترجموا هذه الأبحاث التي ألقيت.
نعم.
فأعجب المستشار الثقافي الفرنسي بالبحث. لا أعرف من باب المجاملة ومن الحقيقة، لأن هو يعني
فكانت هي في الأصل توريطة، ولكن أصبحت
ميزة. ميزة بالحقيقة. نعم. حق. لو هذه صرح بها حتى الأساتذة الذين معي.
نعم.
قالوا ذلك. نعم.
نعم.
المهم يعني بعد ذلك استدعاني هو المحقق الثقافي الفرنسي. نعم. وتذذبنا أطراف الحديث قليلا. يعني بعد ذلك بأيام بعث لي بدعوة عنده حفلة في استفارة.
نعم.
ثم ذهبت، ثم بعد ذلك استدعاني السفير أيضا فرنسي لحفلة في السفارة الفرنسية، ثم ذهبت.
نعم. لماذا عدم الذهاب؟ هو انشغال.
يعني أولا أني ألقيت هذه الكلمة وهذه الأشخاص في هذه الندوة للمسألة العلمية.
نعم.
وأنا أخاف من قضية تطورات سياسية.
نعم. طيب شيخنا، الآن هذه المسيرة العلمية أيضا لك مشاركة كبيرة في رسائل الإشراف على رسائل علمية، ماجستير ودكتوراه، أكثر من حوالي تقريبا 80 رسالة، وكذلك البحوث أكثر من 40 بحثا علميا، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات تتعدى حوالي 13 كتاب، غير ما تشتغلون به في هذه الأيام. نسأل الله أن يوفقكم إلى إنهائه. سنتحدث عن هذه المشاغل العلمية في الحلقة القادمة ونكمل هذه المشاغل، لكن كلمة أخيرة لعل نختم بها هذا اللقاء، ما هو العمل الذي أثر في شخصيتكم العلمية؟ قمتم به بحثا أو محاضرة أو كتابة؟
لا أعرف، هذا سؤال في صعوبة.
يعني الآن هناك بعض العلماء يقولون هذه الكتب مثل الأولاد لا يستطيع أن يميزها، لكن يبقى له الباكورة الأعمال دائما لها ميزة، فنريد ذكر فقط أحد هذه الأعمال في هذه العجالة لأن انتهى تقريبا وقت الحلقة.
هو من الصعب كما ذكرت لكم مسألة تخصيص كتاب معين من الحيثية التي ذكرتم كونها يعني له تأثير، لكن هي الكتب كلها يعني بذلنا فيها مجهود، ولكن الكتاب الذي ننتظره أن يخرج إلى الناس وهم يستعلون عنه بكثرة، وحقيقة كثير من الناس يراسلونني على سواء وهو كتاب شرح رسالة القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. والحقيقة الأشغال هي التي أخرتني عن ذلك، وعندنا يعني قطعة منه ستخرج إن شاء الله قريبا، وقد صححنا حتى التجربة منذ مدة، والآن ننتظر التجربة الأخيرة حتى نكملها ويخرج الكتاب بعون الله تعالى، وتتولى نشره وزارة الأوقاف عندنا.
نسأل الله لك التوفيق وأن يعينك على إخراج بقية الكتاب الذي هو يعد من أيضا من أهم الكتب الفقه المالكي. بارك الله فيك شيخ حمزة أبو فارس على ما تفضلتم به وعلى إعطائنا هذه الفرصة للتعرف على هذه التفاصيل، بارك الله فيك ونسأل الله يتقبل منك. كما نشكركم يا إخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.